أن الله سبحانه وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين أمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوان الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الكتاب إلى هرقل، والمناظرة التي دارت بين هرقل وبين أبي سفيان في موضوع النبوة وإثبات النبوة وعلامات الأنبياء ودلائل نبوتهم. فتحدثنا عن أثر ذلك تلك الدلائل وظهور تلك الحجج على ألسنة الأعداء. هرقل كبير الروم الذي لم يكن قد أسلم ولا يتهم بممالأة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أراد أن يسلم وحصل له ما حصل، وأبو سفيان الذي لم يكن حينها إلا رأسا من رؤوس الكفر وعدوا كبيرا من أعداء الإسلام، ومع ذلك اتفق هذا وهذا على صفاته صلى الله عليه وسلم وأنها دالة على صدق نبوته. وضاق الوقت عن بيان ما آل إليه حال هرقل وماذا كانت عاقبته، لكن قلنا بعد الصلاة أن مختصر ذلك أن هرقل جمع أتباعه وجمع حاشيته، ومن يهمهم هذا الأمر من رؤساء الروم في رجال السياسة ورجال الدين، جمعهم جميعا في مكان واحد وأوقد الأبواب وقدم لهم وليمة، ثم فاتحهم في موضوع مهم وخطير عرفوا أهميته وعرفوا خطورته من خلال هذا الاجتماع الكبير الطارئ. وكان الإيمان قد وقر في قلبه رقل، وكانت دلائل الحق قد قطعت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ذلك الكتاب والتي سمعها من في أبي سفيان. ولم يكن أمام فطرة هرقل إلا أن تستيقظ وإلا أن تصحو، لكن الأمر لم يصل إلى حد الإيمان الذي يدفع بصاحبه لأن يبيع كل عرض من عروض الدنيا لهذا الدين، لأن لا يبالي بما يفوت وما يذهب عليه من موقف أو جاه وما يفوته في سبيل الإيمان بهذا الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. فهرقل لما جمعهم قال لهم إن أمر هذا النبي قد ظهر، وإنه نبي حق، وإنه النبي الذي أخبرت عنه التوراة والإنجيل وما جاء في كتبنا، وقد كتبت إلى صاحب روميا. وقلنا إن صاحب روميا أو صاحب روما هو عادة الباب الأكبر، أكبر رجل في الدين النصراني وخاصة في المذهب الكاثوليكي، هو الذي يكون في بابا في روما في الفاتيكان، فأخبره بذلك وصدقه. قال وقد أخبرت صاحب روما وقد صدق بهذا النبي، وأرى أن ندخل في دينه وأن نسلم جميعا ونتبعه. فلما قال ذلك وجدها الأتباع كلمة ثقيلة جدا عليهم، ورأوا أنهم بين أحد أمرين، إما أن يدخلوا في الإسلام وهذا شيء لا يريدونه ولا يطيقونه، ولا سيما الذين منهم في منصب وفي مركبة دينية عظيمة يتوقعون أن يفقدوها إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأحتاروا بين ذلك وبين أن يعلنوا مخالفتهم لهرقل، فربما أسلم وأخذهم بالقوة والعزيمة فيقتلهم أو تكون فتنة بينه وبينهم. فحافوا وخرجوا مندفعين إلى الأبواب ليفروا من هذا المجتمع ولينفضوا من هذا اللقاء، ولكن هرقل كان قد أوصد الأبواب فلن نجد منها منفذا. ولما رأى أن الأكثرية قد هربت وذهبت الأبواب لتخرج منه وهو في قلة، القلة التي لو آمنت لما كان لها دور أو قيمة حينئذ آثر هرقل الدنيا على الآخرة، واختار الكفر على الإيمان، واختار المنصب والملك على الهداية والرشاد. فقال لهم: عودوا عودوا، إنما قلت ذلك لأختبر إيمانكم وأختبر قوة عقيدتكم، فما دمتم بهذه القوة فلا خلاف. فرجعوا جميعا وترك الموضوع وذهب في موضوع آخر. ومع ذلك بقي في نفسه رقل أن هذا النبي على حق وأنه سوف ينتصر. ولهذا لما جاءه جيش أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه ودخلوا إلى دمشق وكان هو في حمص وتقدموا إلى حمص، خرج هرقل من حمص وقال: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده. فإنه كان يعلم أنه ما قاله لأبي سفيان عندما قال: ليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين، سوف يتحقق وسوف يبلغ ذلك. ورحل من سوريا وتركها التي هي بلاد الشام. وأما صاحب رومية الذي كان يعتبر القسيس الأعظم فإنه دخل في الإسلام فأعلن إسلامه أمامهم، فتناوشوه بالسيوف فقطعوه، فكانت شهادة له عند الله بإذن الله. فهذا آخر ما آل إليه الخبر. والشاهد منه أيها الإخوة أننا نعلم أن هذا العدو، أن هذا العظيم الإمبراطور عظيم الروم، وهو عدو للإسلام وعلى دين آبائه وقومه، أنه أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما يعرفه من صفات النبوة التي جاءت في الكتب المنزلة والتي طابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفها. فلم يرى هرقل آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى انشقاق القمر، لم يرى الماء وهو ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، لم يرى الطعام وهو يفرغ من القدر فيكفي المئات بينما هي طبقت لأفراد، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي سهمه في الحديبية فيوضع في البئر فإذا الماء يفور منها بعد أن كان ضحضاحا قليلا. كثير جدا من الآيات البينات التي أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لم يرها هرقل، وإنما جاءه هذا الكتاب فقط الموجز، دعوة موجزة إلى التوحيد، ثم طابق بين ذلك وبين ما وصفه به عدوه أبو سفيان عدوه في ذلك الحين، فرأى أن هذا هو النبي حقا. فالشاهد من هذا أن العلم بالنبوة وثبوتها أو العلم بأي قضية أو مسألة من مسائل الاعتقاد أن لها في الإثبات طرقا يحصل بها اليقين غير الطرق التي يقولها المتكلمون، وهي إما أنها معجزة آية مشاهدة خارقة أو أنها تواتر ينقله جملة عن جملة عن جملة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى هرقل إلا رجلا واحدا وهو دحية الكلبي. وفي السير وفي كتب التاريخ خلافات حول هذا الموضوع، هل أرسله مرتين وهل جاءه في بصرة ثم ذهب إلى الشام وهل واقع أو واقعتين. المهم أنه رجل واحد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فرضنا أنه أرسل اثنين أو ثلاثة لما كان ذلك أيضا مبلغ التواتر الذي يشترطه المتكلمون. وأول من جاء بهذه السلمة ووضعها في دين الإسلام وأراد أن يفسد بها عقائد المسلمين هما المعتزلة، وخاصة اثنان من علماء المعتزلة، الأول منهم أبو الهذيل العلات والآخر هو إبراهيم النظام. فالعلات والنظام أرادا أن يهدم دين الإسلام، وكان النظام برهنيا كان على دين الهنود، فأراد أن يهدم ملة الإسلام فأعلن الإسلام ودخل فيه وتفلسف، ثم مال إلى المذهب المسمى بالاعتزال الذي كان قد أسسه واصل بن عطاء وعمر بن عبيد كما سبق شرح ذلك فيما مضى. فورث العلات والنظام ورث الاعتزال من واصل ومن عمر بن عبيد، وركب فيه مبادئ فلسفية أخذوها من الطارئة ومن فلاسفة الهنود ونحو ذلك. وكان من فلسفة الهند أن البشر لا يحتاجون إلى الأنبياء، ففي البرهمية ينكرون النبوات، وحتى إنهم يقولون إن بوذا الذي ينتسب إليه اليوم أكثر من 500 مليون على دينه البوذية إنه ليس بنبي. وكذلك كونفوشيوس الذي ينتسب إليه ما أهل الصين إلى اليوم في دينهم يقولون أتباعه يقولون ليس بنبي، وإنما هو رجل مصلح، هو رجل حكيم فقط، حكمة عقلية. وبوذا اكتسب هذه الحكمة من تجواله في الغابة. كان بوذا من الطبقة ثرية جدا، الطبقة العليا في البراهمة، فخرج في ليلة زواجه أو في ليلة ولادة ابنه وخرج إلى الغابة ومل الحياة وبقي سنين طويلة يعذب نفسه في الغابة حتى جاءته الحكمة، فجاء بهذا الدين الجديد البوذية ليطور به الدين القديم البراهمي. الشاهد أنهم ينتمون إلى دين ينكر النبوات ولا يثبتها، ويقولون أن الحكمة العقلية يستغنى بها عن ذلك. فكان النظام على هذا الدين، فكان في الأصل من هؤلاء القوم، فجاء إلى دين الإسلام وأراد أن يهدم النبوة ويهدم دلائل النبوة، ولكن بطريقة خفية. فقال لا يمكن إثبات نبوة النبي إلا بالمعجزة، والمعجزة لا تثبت إلا بالتواتر. فإذا حصرنا الإيمان بالنبي في آية، في خارقة، آية خارقة يفعلها، ثم نقل هذه الآيات لا يكون إلا بالتواتر. وبعدين اختلفوا في تحديد التواتر، فقالوا 70 عن 70 عن 70 شخص، وقال بعضهم لا يكفي 20. اختلف المعتزلة بعد ذلك، قال بعضهم 30، قال بعضهم 20. مهما قلنا من هذه الأعداد، فإن لو طبقنا ذلك على ما جاء في السنة من الآيات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإننا قد لا نجد هذه الأعداد. وهذا الذي يريدونه، هم يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى هدم الدين، ولكن من بعيد وبسار خفي. ولهذا تنبه علماء الإسلام إلى ذلك وكفروا هؤلاء، وقد اقترف النظام والعلاق أمورا كثيرة مكفرة تدل على أن كل منهما لم يكن يؤمن حقا بدين الإسلام، وإنما كان غرضه الهدم. فحصروا معرفة النبوة ومعرفة اليقين في أي قضية اعتقادية بالتواتر فقط، لا بد أن تثبت بطريق التواتر. وإلا فعند ما عند الحكماء وما عند الفلاسفة يغني عن النبوة. ولو أن عاقلا فكر في كلامهم هذا لوجد أنه بالإمكان أن نرد عليهم ببساطة جدا، وذلك أن ما ورثه النظام والعلاف ثم من تبعهم من المتكلمين من أشعرية وغيرهم ما ورثوه عن الفلاسفة كيف ثبت لديهم وكيف وصل إليهم؟ هذا هو السؤال نسألهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون توفي في السنة العاشرة، يعني بينه وبين عمرو بن عبيد وبينه وبين واصل بن عطاء كم؟ حوالي 100 سنة فقط، و150 أو 160 سنة بينه وبين العلاف والنظام. لكن كم بين العلاف والنظام وبين أرسطو وأفلاطون؟ قرون طويلة، مئات من السنين. وما كتبه أرسطو وأفلاطون كتبوه بلغتهم، وهذه اللغة ترجمت ثم ترجم من الترجمة ثم ترجم من الترجمة أحيانا 3 أو 4 ترجمات حتى وصل إلى اللغة العربية التي كان العلاف والنظام يقرؤون بها. فلم تصلهم بالسند ولم تصلهم بنفس اللغة التي كتبوها، وإنما جاءتهم هكذا. ومع ذلك يقولون هذه عقلية، هذه قواطع، هذه يقينيات. أما النصوص التي الأحاديث السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبرونها من قبيل الآحاد، أخبار آحاد لا تثبت. فلو أن العاقل تدبر هذا لعلم أنهم مجرد هدامين. الشيء الآخر أن القرآن قد ثبت ولله الحمد بالتواتر الذي لم يقع لأي كتاب في الأرض على الإطلاق، فهو آلاف ترويه عن آلاف. فلو أن الناس، لو أن هؤلاء فقط يهمهم مسألة التواتر أو الآحاد نآمن بما جاء في القرآن فرضا كله ثم نناقشهم في موضوع السنة. لكنهم يقولون القرآن يصرف عن معناه إلى معاني مجازية، إلى المجاز، إلى التأويل، إلى كذا، إلى الطيب، والسنة غير متواترة. والمتواتر منها في نظرهم إذا كان جزء متواتر يعامل معاملة القرآن، يصرف بالمجاز والتأويل. إذن ما النتيجة؟ إذن لا كتاب ولا سنة، المتواتر يأوله والأحاد نرده. إذن ليس هناك وسيلة للعلم الشرعي. بل إن وجود القرآن والسنة على هذا الحال حسب كلامهم يصبح عائقا بين الناس وبين الحق والعياذ بالله. لأن الناس كان في إمكانهم أن يأتوا إلى ما كتبه أرسطو وأفلاطون والعلاج والنظام ويأخذوا الحق منه مباشرة، فجاء القرآن والسنة فأشغلا الناس، يأول هذا ويرد هذا، يأول هذا ويرد هذا، فكان مشغلة وكان حاجز بين الناس وبين الحق على كلام هذين الخبيثين وأمثالهما. فمن هنا نعلم التي القضية التي أشار إليها المؤلف أن العلم اليقيني والعلم الضروري يحصل بطرق أخرى كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى ملوك الأرض آحادا يبلغون الناس الدين. فلو أن كل أمة جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ندري، ما نؤمن ولا نصدق بأن هذا الكتاب من عندك إلا إذا جاءنا 70 عن 70 إلى آخره، لكان هذا جنونا في عقولهم هم قبل أن يكون تكذيبا للرسول الذي أرسل هذا الرسول. وهذا أمر معروف لدى سائر البشر، حتى الناس حتى اليوم لديهم علامات ولديهم قرائن للحق غير التواتر. إذا جاءك كتاب من واحد أنت تعرفه أو سمعت عنه تستطيع بقرائن الحال أن تعرف أن هذا خطه وأن هذا كتابه وتصدق بأن هذا من عنده. فلو أن الناس أخذوا هذا المبدأ وقالوا لا نتعامل إلا بما يثبت بما ينقله جمع عن جمع، لكنت تحتاج إذا أردت أن تشهد على قضية أو تكتب عن مسألة أن تشهد عليها 70 أو 20 كما اشترط هؤلاء المتكلمون، ثم بعد ذلك يكون اليقين. وهكذا فالعاقل إذا تأمل ذلك يجد أنهم مجالبون للصواب بوضوح، وأن إنما كان قصدهم زندقة وهدم لدين الإسلام. ولذلك يقول نبه المؤلف رحمه الله على شيء من كيفية حصول العلم وكيفية حصول اليقين في القلوب. ثم ينبغي أن يعرف
مما ينبغي أن يعرف أن ما يكون في القلب مما يكون علمه، فلا يستقل بعضها بعضهم بل فلا يستقل بعضها بعضهم أن ما يكون للإنسان من جنح وغيره المسلم صلاة ومر فأمره مجتمعة لا يأكل ببعضها، لا ببعضها بل يأكل بعض الأرض. وكذلك العلم في الضرر من الأمطار، فإن ضرر الرجل يفضل من القلب من القلب لون القلب ثم ضرر القوي إلى أن ينتهي إلى الجن حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على السفك والكذب والاستهزاء.
هذه اتضحت، يعني يقول هناك قرائن، هناك أمور تجتمع في أي قضية فتحولها إلى يقين. وضرب أمثلة لحال الإنسان في الأكل والشرب وغير ذلك. فالإنسان إذا أكل شيئا من الطعام حصل له شيء من الاكتفاء، فإذا أكل كثيرا حصل له الشبع التام. فهذا في المحسوسات، وكذلك في اليقينيات في الأخبار العادية. إذا حدثك رجل أن أمرا ما قد حدث يحصل عندك نوع من العلم بأن هذا الأمر قد وقع فعلا، لكن لو حدثك آخر ثم آخر ثم قرأته في كتاب ثم سمعت الناس يتحدثون عنه حصل لديك به علم يقين، بحيث أنك لو جاءك إنسان آخر وقال هذا الكلام كله ما حصل تستغرب كيف ما حصل، كل الناس تحدثوا وأنا قريت وأنا، وتبدأ تجمع الأدلة أن عندك أكثر من دليل. يقول اللي أخبرك بهذا الكلام كان ما هو صادق، يقول لا ما هو واحد أخبرني، أنا أيضا قرأت وأنا أيضا سمعت فلان، وأنا في ناس كمان قالوا كذا وفي ناس تصدق. فتجمع في ذهنك مجموعة أدلة التي حصلت لك بها اليقين. حال النبي صلى الله عليه وسلم في خبره حصل بهذه الطريقة بالنسبة إلى أعدائه. لما بعث صلى الله عليه وسلم تناقلت الركبان أخبار بعثته. حديث أبو ذر معروف لديكم رواه البخاري ومسلم. أبو ذر وهو في غفار سمع أن النبي قد خرج، أرسل أخاه ائتني بخبر هذا الرجل الذي قد خرج، والقصة معروفة وغير ذلك كثير. سمعوا الناس في الحج في أسواق العرب التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدعوة، يسمعون ويرون ظهر نبي، ظهر رجل من قريش يدعي أنه نبي. حصلت عند كل واحد من العرب سمع بهذا الكلام نوع من الخبر، نوع من الظن، يمكن يكون نبي، يمكن يكون حصل، لكن إلى الآن ما يدري. مثلا جاء شاهد آخر، جاء الكلام من رجل آخر، قالوا هل هو نبي؟ قالوا نعم فعل كذا وكذا. والآخر يقول والله لا ندري، قومه أعلم به، لو كان نبيا لاتبعه. قال الآخر ننتظر قريش، فإن آمنت فنحن تبع لها، وإن حاربته فقد كفتنا أمره. أصبح قضية يتحدث عنها الناس. فتظهر أيضا الأخبار، تأتيهم الأخبار للذين يؤمنون من أقوامهم، يذهبون إلى أقوامهم فيقولون لهم ذهبنا إلى هذا النبي ورأيناه وجدناه يدعو إلى كذا وكذا وكذا وكذا، فيؤمن القوم أو بعضهم. ثم بعد ذلك يأتي وفده من النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في الأخير تأتي وفوده من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آمنوا بنبوته لكن يريدون اليقين، فعندما يسألونه ويرونه صلى الله عليه وسلم يأتي اليقين الكامل لصدق نبوته. ويبقى أيضا نوع من الشكوك عند البعض الآخر فيرتد، ثم تكون الحرب عليهم. فالشاهد من هذا أن الخبر دائما في أي قضية يحصل، يأتي إلى النفس بطريقة انفرادية، ثم ما يزال يقوى وتجتمع أمور معينة حتى يتأكد وحتى يتيقن. فليس محصورا في طريق واحدة يلزمنا بها المتكلمون من المعتزلة أو غيرهم، وإنما طبيعة الحياة، طبيعة الاجتماع البشري تكون فيه الأخبار والأحداث العظيمة تتناقل بهذه الطريقة. وليس هناك حدث أعظم وأضخم من حدث النبوة أو دعوة النبوة، قضية كبرى جدا عند جميع الناس. فالذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نوعين، العرب، وقضية النبوة عندهم حدث عظيم جدا لأنهم لم يبعث فيهم من نذير، فخبر جديد كل الجدة لا بد أن يستغرق أذهانهم في التفكير فيه، ولا فيما وهذا المبعوث بعث في قلب مركز وثنيتهم وعبادتهم وبجوار البيت الذي يعظمونه جميعا، ومن نفس الأسرة التي هي أشرف الأسر والتي هي من ذرية إسماعيل عليه السلام وإبراهيم الذين بنيا هذا البيت. إذن لابد أن يحدث لفت نظر واستجداد الأذهان بطريقة تجعلهم يفكرون. وأما الروم واليهود وأمثالهم فإن لديهم الكتب، لديهم الكتب التي فيها صفات هذا النبي، وكانوا ينتظرونه ويتحينون زمانه، وقد أخبر كثير منهم بأن هذا هو زمان هذا النبي. فعندما كانوا يتحسسون الأخبار كما حصل من بحيرة، بحيرة الظاهر الذي كان في بصرة، فكان يتحسس الأخبار، يخرج من الصومعة وينزل على الطريق، على طريق القوافل التجارة بين بلاد العرب وبين الروم، ويقول هل ظهر نبي آخر الزمان؟ هل جاءكم أحد؟ هل أخبركم أحد؟ يتحسس حتى وجد ركبا فأخبره أنه نعم قد ظهر النبي، نبي آخر الزمان. وأيضا اللذان الرهبان الذين تعبد عندهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ما زال كل واحد منهم يسلمه إلى الآخر، وآخرهم قال له لا أعلم أحدا اليوم في الأرض على ما أنا عليه إلا أن نبي هذا الزمان قد ظهر، فالتمسه في بلاد العرب في أرض ذات نخل بين حرتين. ومن هنا جاء سلمان يبحث عن الدين. إذن كان اهتمامهم عظيما لأنهم يترقبون هذا النبي ويتوقعونه. فأخذت آياته تقرأ وأخذت تظهر، وكانت كما أشرنا في حلقة ماضية كانت أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها أولئك الناس كانت أصحابه صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان يرى هؤلاء الأمة التي تحولت من عبادة الأوثان وشرب الخمور ووعد البنات والظلم والنهب والجور إلى أمة مؤمنة تقية عادلة بارة، لم يشهد التاريخ فاتحا أرحم منها ولا حاكما أعدل منها، تتواصى بالحق وبالصبر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبعث مكارم الأخلاق التي اندثرت في قلوب الأمم على مر القرون تحييها. فكان الرجل من الأمم إذا رأى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو استطلع أخبارهم وأحوالهم وأحوال جيش المسلمين يتعجب شد العجب من أخلاق هذه الأمة ومن تعاملها. وهذا هو الذي يغزو قلوب الناس أكثر مما تغزوهم المسائل النظرية والجدلية. فما زال خبر النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بينهم وآياته تظهر حتى أنهم صدقوا وآمنوا ودخلوا في دين الله برغبة وصدق، مع أنهم لن يكونوا يفهمون اللغة العربية إلا من كان عربيا بطبعه ومن تعلمها فيما بعد، وآمنوا وحملوا السيوف للجهاد، وآمنت أمم في أقطاع الدنيا وجاهدت من أجل هذا الدين بناء على هذه الآيات الواضحات في خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحق الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبمقارنته بالفطرة وبمكارم الأخلاق التي تؤمن بها كل فطرة سليمة ويهدي إليها كل عقل رديد وسليم. فهذا من أعظم الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم دون ما حاجة إلى ما ذكره أيضا أولئك المتكلمون. وهناك أدلة أخرى يذكرها المؤلف أيضا.
وإذا فإن الله سبحانه وتعالى
هنا دليل آخر من أدلة كثيرة على إثبات النبوة الأنبياء جميعا وإمكان العلم والمعرفة بها. هذا الدليل هو ما أبقاه الله تبارك وتعالى من الآثار المكتوبة أو المحفوظة أو المحسوسة للدلالة على صدق نبوة الأنبياء. فإن الأمم البشرية جميعا والعالم أجمع يتناقلون هذه الآثار المكتوبة.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط.
هو في شأن الطوفان مثلا. الطوفان عندما جاء علماء الاجتماع أو المكتشفون الأوروبيون ذهبوا إلى أمريكا الجنوبية، فذهبوا إلى أفريقيا، وذهبوا إلى الهند، وذهبوا إلى شرق آسيا، إلى الأدغال، إلى الأحراس، إلى مناطق كثيرة لاكتشاف المجتمعات كيف تعيش وكيف تعتقد ولماذا تدين. وجدوا أن جميع المجتمعات كما ذكروا كل مجتمع رأوه وجدوا أنه بالإضافة إلى أنهم عندهم دين وعندهم عبادة وجدوا أنهم يؤمنون بأن الطوفان قد عم الأرض. كل ما يحدث الناس يجدون ماذا عندكم من أخبار، ويقولوا بلغنا أو نتوارث عن آبائنا أن الماء مرة من المرات قد عم الدنيا وغرق الناس وكذا وكذا، فتعجبوا فقالوا ما هذا، لكن هل اهتدوا؟ قالوا لا، هذا سموها الخرافة المشتركة أو الأسطورة المشتركة، يسمونها الأسطورة المشتركة لأن كل القبائل اشتركت واتفقت عليها، بينما لكل قبيلة أو مجتمع أساطير أخرى، لكن كيف اتفقت على هذه الأسطورة وعلى أيضا اتفقت على الدين وعلى أن هناك إله وعلى كذا؟ لكن هذه حدث تاريخي غريب جدا، اتفاق الناس على حدث واحد، فإيش قالوا؟ هذه أسطورة مشتركة. كيف تكون أسطورة مشتركة وأنتم تقرؤون ذلك في كتبكم بالتوراة وفي الإنجيل، والمسلمون يقرؤون ذلك في القرآن فهو محفوظ معصوم، والناس جميعا يتناقلونه، الذين كتبوا التاريخ المحفوظ المقروء يتناقلونه أيضا، هذا تاريخ محفوظ متناقل بالصدور مذكور فيه، الآثار الحسية في الأرض تقول بذلك. سبحان الله، يعني لما نجد أن كل الشواهد والدلائل تدل على أمر الأمور، هل يقول هذا دليل أنه خرافة مشتركة وأنه دليل أنه حقيقة مشتركة؟ فاشتراك الناس هؤلاء في ذلك دليل على إثبات هذه الحقيقة، فهم كل البشر في جميع المجتمعات يعتقدون أن أصل البشر من أم وأب واحد، ثم يقولون أنه بعد الطوفان غرق من في الأرض إلا النبي أو هذا الرجل من كان معه، ثم تناثرت منهم البشرية. هذا كلام لا يمكن أن يكون مجرد اختلاق ويتفق عليه هؤلاء الناس، لكن هذا دلالته هذه واضحة. أما دلالتكم أنتم على أن هذه الشعوب أو هؤلاء الناس إنكاركم لآدم وإنكاركم لنوح وإنكاركم لهذا، هذا هو الذي ظن وخرف ليس عليه أي دليل على الإطلاق. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أبقى من الدلائل على الأنبياء وما أقر لهم معهم منهم ما يدل على صدقهم، ونحن نؤمن به ونقرأه في التواريخ وفي الآثار أكثر ثبوتا، هو أكثر ثبوتا من إثبات أفلاطون وأرسطو وجالينوس وبقراط وأمثالهم ممن يتكلم عنهم الناس عادة. إذا في قدرة في علم الاجتماع يبدأون الكلام عن علم الاجتماع عند اليونان والرومان، يبدأ يتكلم عن رأي أبقراط ورأي أرسطو وأفلاطون في علم الاجتماع. إذا جيت تكلم عن الطب يبدأ الطب عند اليونان، يبدأ يتكلم عن تاريخ الطب ابتداء من اليونان وجالينوس وأبقراط. إذا جيت تتكلم عند الجغرافيا والفلك يبدأون أيضا من الجغرافيا عند اليونان، ويبدأون يحدثونك عن بطليموس وأمثاله وهكذا. يعني كأن بداية العلم البشري بدأت من اليونان، فلا بأس تريدون أن تحدثون عن تاريخ هذه العلوم، لكن لماذا تتحدثون عن هذا التاريخ ثم تنتقلون منه إلى القرون الوسطى ثم منه إلى العصر الحديث ولا يأتي ذكر للنبي ولا يأتي ذكر للإسلام ولا للتاريخ الإسلامي إلا عربا؟ حتى في الجامعات الإسلامية تأتي هذه الأمور عربية، يبدأون نفس البداية، يبدأ الكلام عن اليونان والرومان ثم القرون الوسطى ومن ضمنها شوية عن المسلمين ثم العصر الحديث. الحديث عن هذه الأمور لماذا لا ذكر الأنبياء في علم التاريخ؟ لماذا لا يذكرون؟ لماذا الحديث عن الفرائض يؤلف فيه من المجلدات الطويلة لكن لا يذكر كفرهم وما بعث الله منهم من الأنبياء؟ يقول هذا كلام كتب الدين ما نتعرض له. هذا أصل القضية في أوروبا، هي كذا إرسال موسى إلى فرعون عليه السلام، هذا جاء في كتب الدين ما يتعرض له. غرق فرعون ثابت عندهم، غرق فرعون ثابت، ما يقول في عصر فلان الثاني من ملوك الفراعنة حصل أنه أراد أن يقاتل بعض الناس فانتهى الماء وغرق، انتهى بس. هذا هو الذي يقولونه. لماذا لا تذكرون أنه كذا وكذا؟ يقولوا هذا الكلام جاء في كتب الدين فقط، ونحن هنا نتكلم عن التاريخ، هذه حصة التاريخ ما لنا دخل في حصة الدين. سبحان الله، هذا الكلام يقال في أوروبا لأنهم لما نقدوا كتبهم وأناجيلهم وجدوها مزيفة لا يصدقها التاريخ، ومع ذلك ليست كلها زائفة، فيها حق وفيها باطل، لكن أولئك الحاقدون من الملاحدة الأوروبيين أذكروها بجملتها وقالوا التاريخ هو الحقيقة وأما الأديان فلا أدرس بها ولا يؤخذ بكلامها ولا يؤخذ بالكتب الدينية في تسجيل الأحداث التاريخية. فجاء بعض المسلمين وأخذ نفس الذكرة وأخذ نفس الرأي يتحدث عن الفرائل ولا يذكر موسى عليه السلام ولا ما حصل له، يتحدث عن الآثوريين والكلدانيين ولا يتحدثون عن رسالة إبراهيم عليه السلام ولا عن موقفهم منه وهكذا. فكأن الأنبياء ليسوا موجودين من التاريخ. لماذا؟ لأن كتب التاريخ التي كتبها المشركون الكفار من الأمم الماضية لم يذكروا فيها الأنبياء، فإذا نحن لا نذكرهم أيضا بينما ذكرهم الله عز وجل في كتابه. الشاهد يا أخوان أن خبر إغراق فرعون معلوم لدى الناس، والله سبحانه وتعالى قد ترك من آثار الفراعنة شواهد دالة على أنه سبحانه وتعالى قد عذبهم وقد أهلكهم وقد أفناهم. وكذلك كثير من الأنبياء كما نشاهد في نجاء صالح عليه السلام ترك الله عز وجل هذه الآيات الواضحة لمن رأى ولمن اعتبر ليرى الناس أن نبيا قد بعث وأن قومه قد كفروا به وأن الله عز وجل أهلكهم، وهذه جبالهم التي كانوا ينحتونها ويتخذون منها القصور والبيوت ما تزال شاهدة، هذه بيوتهم فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا. ليرينا العبرة الله عز وجل تركها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، كانت خوافر قريش تمر عليهم. فماذا نأخذ؟ نأخذ من هذا الدلائل على نبوة الأنبياء وعلى صدق الأنبياء وعلى أنهم جاءوا بالحق من عند الله، وهذه أمور متواترة ومشهورة عند الناس إلا القلوب المعرضة. القلوب المعرضة الذين يذهبون في رحلة في نزهة ويصورون تلك الجبال وبعضهم يضخمها صورة كبيرة ويعلقها في البيت، سبحان الله العظيم، هذا عذاب، عذاب أمة عظيمة أهلكها الله عز وجل بالمعاصي تعلقها في البيت. لماذا؟ آثار، آثار إيه؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نمر بها إلا مستعجلين أي باكين، ونهى عن الإقامة فيها كما هو ثابت في قصة غزوة تبوك، ولكن القلوب الغافلة أبت إلا أن تتخذها منتزهات وملاهي وتصورها وتنظر إليه. الأهرام معلقة هنا ومدائن صالح معلقة هنا ولا كأن أمر قد حدث، سبحان الله العظيم. هذه عبر، عبر. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء بعد أن يذكر كل أمة من الأمم وماذا جرى لها يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف لما قص قصة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أين الأين أولي الألباب فقط الذين يعتبرون ويرون أمثال هذه الأحداث؟ فترك الله عز وجل شواهد حسية مرئية وشواهد منقولة بالتواتر تاريخيا مكتوبة أو محفوظة تدل على أن له أنبياء وأن هؤلاء الأنبياء قد بعثوا إلى أقوامهم، فمن آمن منهم نجا ومن كذب وكفر من أقوامهم فإنه يهلك بأنواع من الهلاك ما تزال بعضها شاهدة شاخصة يراها أولو الألباب ويعتبر بها أولو الأبصار والألباب. فهذه أيضا من الدلائل التي يغفلها المتكلمون أو الفلاسفة وأمثالهم من الدلائل على صدق النبوة. ولذلك من الأمثلة العجيبة لما جاء فلاسفة اليونان بلغهم إن بيتا في بلاد العرب وهو الكعبة، إن بيتا في بلاد العرب يأمه الناس من جميع الأقطار، إن هذا البيت من أعظم الآثار الواضحة على النبوة كما تعلمون من عهد آدم ثم نوح ثم إبراهيم الذي جدد بناءه ثم بقي من بناءه من إبراهيم إلى اليوم، هذا شيء عظيم، هذا أيضا ما يدل على النبوة. فتنجذب إليه قلوب البشر من أنحاء إفريقيا ومن آسيا ومن كل أقطار العالم تنجذب إليه القلوب يأتون إليه. فأخذ الناس، أخذ الفلاسفة يفكرون، حاروا في أمر هذا البيت، كيف يفسرون انجذاب القلوب إلى هذا البيت تفسيرا يتفق مع ما يقولون به لأنه لا نبوة ولا دين ولا شيء من هذا؟ قالوا ها كيف؟ قالوا إذا حجر المغناطيس موضوع تحت الكعبة، لذلك ينجذب إليه الناس، سبحان الله. يعني الكفر يا أخوان نعوذ بالله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فما ليس هناك دليل لمن يريد العناد ولم يريد الكبر. قال الحجر المغناطيس هذا، فإن من وضع هذا الحجر إن كان من عند الله فلماذا أن يضعه إلا في هذا المكان؟ إذن في شيء في هذا المكان حجر يجذب القلوب، عبرة هذه أيضا. وإن كان بشر فلماذا وضعه في بلاد العرب؟ من هذا البشر الذي وضع هذا الحجر؟ وما هو هذا الحجر؟ ولماذا لم يضعه في الأراضي الخصبة، الأراضي المتحضرة؟ كلام لا يمكن أن يقبله العقل، لكن لأن الكفار لا بد أن يتلمسوا معاذير، لا بد أن يبحثوا عن مخارج. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى ترك من الأدلة الواضحة الجلية على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا ما يقطع لكل ذي لب، لأن الناس منذ عهد آدم ومنذ أن وقع الشرك في قومه فريقان، أن الناس فريقان مؤمنون وكافرون، وأن أصل المؤمنين وأساس إيمانهم هو بالنبوات التي يبعثها الله سبحانه وتعالى، يبعث إليهم الرسل تترى أي متتابعين، يأتيهم نبي ثم يأتي بعده نبي يبلغهم رسالات ربهم ويذكرهم بالله ويدعوهم إلى ما فيه صلاحهم. فلهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نحن اليوم نعلم بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وكذلك من حال أعدائهم ما يدل قطعا وصدقا على نبوتهم غير الأدلة التي يحصرنا فيها أولئك الناس. ويقول: ومن ذلك مثلا أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم منذ أن يبعث النبي وهو موقن بالانتصار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ورقة بن نوفل موقن بأنه نبي، ويقول: ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومك. علم أن قومه سيخرجونه، لكن هو الذي سينتصر بالنهاية. هرقل يقول: هكذا الأنبياء يغلبون ابتلاء، يبتلون، ولكن تكون العاقبة لهم، فيعلم أن العاقبة تكون لهم. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة كانت الأنبياء الذين من قبله، وأن الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم التي كذبتهم وكفرت بهم جميعا. ومنها الأحداث كما تحدثنا عن غرق فرعون وعن غرق قوم نوح وأمثال ذلك. ومنها وهو الشيء العظيم جدا الذي اختص الله سبحانه وتعالى بأعظمه وأشمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يأتي به الأنبياء من الشرائع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهكذا كان، وهكذا يكون بإذن الله أكثر الأنبياء تابعا النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم أتباعا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل بينته وحي، نور وحي يتلى ويتناقل ويتداول، ولم تكن يعني خارقة حسية يراها بعض الناس أو يتناقل أخبارها بعض الناس، وإنما مع وجود هذه أيضا الخوارق الآيات الحسية، لكنها كانت وحيا يتلى. هذا الوحي أو نقول بالجملة ما يأتي به الأنبياء من الشرائع يدل عقل كل ذي عقل ولب سليم على أنهم صادقون، فإنهم يأتون يدعون إلى البر، يدعون إلى العدل، يدعون إلى الأخلاق الحسنة، يدعون إلى إخلاص النيات والقلوب لله سبحانه وتعالى، يدعون إلى المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، يدعون إلى إصلاح الأسرة، يدعون إلى إصلاح المجتمع، يدعون إلى إصلاح الدولة. سبحان الله، ما يوجد خير إلا ويدل عليه الأنبياء. فلو تأمل العاقل ما يدعون إليه لوجد أنه الحق والخير والحكمة والهدى والرشاد. ولو تأمل أحوال مخالفيهم والذين يناوئونهم لوجد العناد والكبر والاستخفاف. ماذا قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، لا علمت لكم من إله غيري. هل هذه يدخل في عقل بشر؟ ماذا قال أبو جهل؟ قال: لا نرجع حتى نرد ماء بدر فتعزف القيام ونضرب العود وكذا وكذا ويسمع العرب أننا أعزهم. هذا كلام، يعني إذا قورن كلام النبي بكلام أعداء النبي يظهر الفرق جليا بين ما يريد هذا ويدعو إليه هذا وبين ما يريده هذا. أولئك يريدون العلو في الأرض والفساد في الأرض والاستكبار واستضعاف خلق الله عز وجل واستعبادهم. وأما الأنبياء فإنهم يريدون الإيمان والصلاح والخير والفلاح لهؤلاء البشر جميعا في الدنيا والآخرة، ولهذا يتبعهم الضعفاء أول أمرهم، أو يتبعهم الأشراف العقلاء أول أمرهم. أما أصحاب المناصب وأصحاب الشهوات وأصحاب الكبر والعناد فإنهم يعرضون عنهم. فهذه هذا الدليل ما يأتي به الأنبياء من الشرائع هو نفسه من الأدلة القطعية على أنهم إنما يوحى إليهم وإنما يتلقون ذلك من عند الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من ضمن الأدلة المعلومة بالتواتر وبالقطع وبالبداهة من واقع حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هنا ينتقل الشارح رحمه الله تعالى إلى دليل آخر قوي جدا، وهو الاستدلال على صدق الأنبياء وعلى حقيقة دين الأنبياء بصفات الله سبحانه وتعالى. وإن كان لكم ما ننسى أننا في أول الكتاب تحدثنا عن الاستدلال بصفات الله سبحانه وتعالى على وجوده سبحانه وتعالى وعلى إلهيته وعلى توحيده، وهنا أيضا نستدل بصفات الله سبحانه وتعالى على إثبات نبوة الأنبياء. وكثير من دخل في الإسلام حتى في هذا العصر لو بحثنا عن سبب إسلامه لوجدنا أنه أسلم استدلالا بصفات الله عز وجل. أول شيء يقول لا بد أن لهذا الكون إله، لا بد أن لهذا الكون خالقا. طيب هذا الخالق لا يخلو إما أن يكون عادلا أو ظالما سبحانه وتعالى عن ذلك. العادل ماذا يصنع؟ الإله العادل الذي ينبغي نتفكر خلق السماوات والأرض، الكواكب يقولون احتمال أن يتصادم نجمان في الفضاء، مثل احتمال أن تتصادم سفينتان إحداهما في المحيط الهادي والأخرى في المحيط الأطلسي. لا يمكن أبدا سبحان الله. إذا كان الكون بهذا الشكل ما في تصادم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، التناسق، الإبداع، العدل في الكون موجود. طيب هل يمكن هذا الإله العادل أن يترك الإنسان بعضه يأكل بعض، بعضه يظلم بعض، أمم تقتل أمم، شعوب تتسلط على شعوب، دون أن يعطي هذا الإنسان منهج، دون أن يعطيه صراطا يمشي عليه؟ يتفكر أولئك الناس ويقولون لا يمكن أبدا إلا أن يكون له دينا وأن يكون له منهجا قد وضعه البشر. يقولون إذن من هنا نبدأ، أين يكون هذا المنهج؟ اليهودية يقرأها، النصرانية يقرأها، البوذية، الكونفوشية يقرأ يقول لا يقرأ الإسلام. أيوة نعم هذا هو، كل ما يقرأ شيء من الإسلام يقول نعم هذا هو، حتى يستيقن فيسلم ويستيقن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الدليل. وهذا الذي سيشير إليه الشارح رحمه الله تعالى. فمن يطعن في نبوة الأنبياء ونبوته صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه يطعن في الحقيقة في صفات الله عز وجل، ويطعن في ربوبية الله عز وجل. خارجة عن عادة البشر.
ويؤدي
هذا دليل عظيم لمن تأمله وفطن إليه وفقه الله سبحانه وتعالى فتفكر في حقيقة أمر النبوة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أيا كان دينه. نقول هذا للمسلم ولغير المسلم، لكل إنسان أيا كان دينه وأيا كان اتجاهه. انظروا إلى هذا الرجل يأتي فيدعي أنه نبي، يعني على فرض أن هذا ليس عند الله سبحانه وتعالى. نفترض أن هذا الذي كما يقول الكاذبون والمرجفون ليس موحى إليه من عند الله، فكيف يأتي فيدعي النبوة وهي دعوة عظيمة، ثم يستمر 23 سنة وأمره مؤيد ظاهر، يحارب الأعداء فينتصر عليهم، يرفع يديه للسماء فتستجاب دعوته فيهم، يستبيح نساءهم وأموالهم ودماءهم، يقتل كل مخالفيه، ثم يذهب إلى الأرض فكلما تذهب جيوشه وجيوش أتباعه تأتي إلى أهل الكتاب فإما الجزية وإما الإسلام وإما السيف، تأتي إلى المشركين فإما الإسلام وإما السيف. شيء عجيب، أمور يفعلها وهو مؤيد ظاهر، وترتفع المآذن في شرق الأرض وفي غربها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويخرج ذكره ويعظم أمره، ولا يعلم أن أحدا سبه أو طعن فيه أو كذبه إلا أذله الله وأخذله الله سبحانه وتعالى وهدم كدره. كل هذه الدلائل الواضحة البينة، ومع ذلك يكون هذا الرجل مفتريا على الله ويقول هذا من عند الله وليس من عند الله. هذا في الحقيقة ليس الذي يطعن في نبوته، لا يطعن فيه، يطعن في الله. هذا ما يريد المؤلف أن يقوله، من يقول هذا القول يطعن في الله عز وجل، إما أن هذا القول ما له إله، أنت هكذا فوضى، وهذا لا يمكن، لأن أتباع الأنبياء على الأقل جميعا يؤمنون بأن الأنبياء جاءوا من عند الله، وإما أن يكون هذا الرب لا حكمة له ولا تدبير، وإنما هو الظلم ظالم، وهذا لا يليق بالله عز وجل. كل من يعلم شيئا عن الله عز وجل لا ينسب الله تعالى إلى الظلم، بل كما قلنا أن الكون يشهد بأن هذا الإله حكيم وعادل عدل، فكيف نقول إنه ظالم وإنه لا حكمة له وإنه لا تدبير له، إلا إذا على هذا الكلام أنه ينصر هذا المفتري عليه ويرفعه فوق العالمين ويظهر سلطانه ويظهر شأنه ويؤيده. سبحان الله، إذا كان قديرا أيضا هذا الإله، إذا قلت إنه أنكم تؤمنون بالإله وأن هذا الإله قدير، يقول نعم قدير لأنه خلق هذه النجوم والبجرات والكواكب العظيمة، فهذا القدير ألا يقدر على بشر؟ بشر يفتري عليه؟ لذلك قال فإن يشأ الله يختم على قلبه. لو أن هذا الإنسان يفتري على الله، قال الله قال الله أوحى الله، الله عز وجل يرضى أنه يفتري عليه هذا الافتراء، يختم على قلبه يميته ينتهي الأمر. ولهذا قريش قالوا اصبروا أنتم واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، قالوا شاعر نتربط به ريب الملوك. ما رأيكم محمد الآن فوق 40 سنة كبير، نصبر عليه كذا سنة يموت زي ما يموت الناس، تخلق المشكلة. لو أن نفسنا مثلا رجل، أي رجل يدعي دعوة يموت وتموت دعوة بعده، قد يتبعه البعض ولكن تموت، لكن القضية لا، قضية نصر وتأييد وإظهار وإعلاء فوق العالمين جميعا. وإلى الآن لا يوجد أحد يستطيع أن يطعن في دينه ويطعن في نبوته إلا يذله الله ويظهر التناقض في فمه من فمه وفي كلامه وفي رأيه. هذا إذن هذا لا يمكن إلا أن يكون حقا نبيا من عند الله سبحانه وتعالى. ومن كذب ومن طعن في نبوته صلى الله عليه وسلم فإنما هو طاعن في ربه سبحانه وتعالى وفي صفات الله سبحانه وتعالى في حكمته وفي عدله. نعم قد يقال إن بعض الكذابين يظهر لهم شأن، لكن اتضح أمرهم مسيلمة، جمع بعض الناس ظهر له شيء من الأمر، الأسد العنسي ظهر له شيء من الأمر، لكن الله عز وجل أخذلهم وأذلهم ونصر جنده عليهم. كذلك يظهر بعض المفترين أو بعض الكذابين أو بعض الكذابين تكون لهم دول أو أمم أو شيء من هذا، ولكن من تأمل ما جاءوا به عرف أنه على غير الحق، وأن الله سبحانه وتعالى لم ينصرهم ولم يؤيدهم وإنما فتنهم وفتن بهم، فما كان لهم من ظهور ومن دروز فإنما هو فتنة لهم ولمن اتبعهم. ولكن هذا الرجل الذي جاء من أمة أمية ويأتي للعالمين بالنور وبالضياء المبين وبالهدى وبالرشاد، هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى من أي دين، من أي دين، من كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى حقا فعليه أن يؤمن بأن هذا رسوله حقا. وهذا الكلام هو نطق البداية التي يمكن أن نتحدث بها أيها الإخوة إذا أردنا أن ندعو أحدا إلى دين الإسلام أو نخاطبه عن الإسلام. لا بد أن ننظر إن كان يؤمن بالله وأن الله حكيم وأن الله عدل سبحانه وتعالى وأنه لديه من على قلب ما يسمونه حسن التصرف والتدبير، فنخاطبه بمثل هذا الكلام ونخاطبه بصحة هذا القرآن الذي بين أيدينا، لن يتغير منه حرف ولا يذهب أحد يطعن فيه أو يغير فيه إلا يصدحه الله سبحانه وتعالى على العالمين. هذا لا يمكن أن يكون إلا بتأييد من الله، وأن الله سبحانه وتعالى مؤيد.